بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله تعالى ضمن دروس من الحرمين الشريفين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويفتتح شيخنا حفظه الله تعالى درسا في الفقه من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديث المؤلف عن الصداق وما يتعلق به، فقال في هذا الفصل: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. لاحظ أن هذه المسألة ذكرها في قدر الصداق، وقد تقدم في كلامه أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، هذا هو الأصل. والمؤلف هنا لا يريد مقدار الصداق، لكنه يريد أن يبين هذا التردد الوارد في قوله: إن كان أبوها حيا فالصداق 1000، وإن كان أبوها ميتا فالصداق 2000. وهذه حالة جهالة، لا ندري، قد يكون أبوها مسافرا أو غائب غيبة مجهولة، فلا ندري كم الصداق، هل هو 1000 أو 2000. فهنا يقول: وجب مهر المثل. ولأنه ليس لها غرض صحيح، ليس لها غرض صحيح، ما الفرق بين أن يكون حاضرا وبين أن يكون غائبا؟ لماذا إذا كان حيا هو 1000، وإذا كان ميتا ف2000؟ فنظرا للتردد والجهالة عن حال الأب، ولكونها ليس لها غرض صحيح في هذا التردد أو الاحتمال إن كان حيا أو كان ميتا، فقالوا هنا يجب لها مهر المثل. إذا نظرنا إلى بنات بلدها ونظائرها نجد المهر مثلا 2000، لها مهر المثل، لأنه إذا فسد هذا المسمى نرجع إلى مهر المثل. وبعض العلماء قال قد يكون لها غرض صحيح، غرض صحيح، إن كان أبوها حيا فلها 1000، لأنه ربما أعطاها ما تحتاج إليه، وإن كان أبوها ميتا فلها 2000، لأنها ربما احتاجت إلى المال. والمذهب هو ما ذكره هنا، أن لها مهر المثل. نعم.
وعلى إن كانت لي زوجة 2000 أو لم تكن 1000 يصح بالمسمى.
وعلى يعني أن يقول لها: إن كان لي زوجة فالمهر 2000، وإن لم يكن لي بألف يصح المسمى، ولأن هذا يمكن معرفته إن كان له زوجة أو ليس له زوجة، أو يعطيها 1000 فإن كان له زوجة زادها 1000 آخر، وإن لم يكن له زوجة فألف. قالوا هذا يصح بالمسمى المذكور لأن لها غرضا صحيحا في ذلك، لأن لها غرضا صحيحا، فمن مصلحة المرأة لا يكون معها أخرى، هذه مصلحة لها، فلها غرض صحيح في هذا الاشتراط، فحيث ظهرت المصلحة لها في ذلك فيصح بالمسمى، وحيث لم تظهر مصلحة وأدى ذلك إلى التردد وإلى الخلاف والنزاع، لأنه إذا قال بألف أو بألفين ولا ندري وقع الخلاف والنزاع، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلاف والنزاع فإنه لا يصح، والله أعلم. نعم.
وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة.
يعني إن إذا أجل الصداق أو بعضه صح، إما أن يدفعه مع العقد أو قبله، أو يدفع بعضه ويؤجل البعض الآخر، يقول صح، والصحة هي فرع الجواز، يعني أنه جائز وصحيح. وعندنا قاعدة مضطردة أن الأصل في الشروط الصحة والحل، لأن هذا من الوفاء بالعهد والعقد، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، المسلمون على شروطهم، فالأصل في الشروط الحل والصحة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فإن كان الشرط محرما يخالف الكتاب ويخالف السنة فهو باطل، وإلا الأصل الحل. وهذه قاعدة نافعة في العقود جميعا، الأصل فيها في الشروط الحل. يقول وإذا أجل الصداق، وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فهو جائز. يقول مثلا الصداق يكون 20,000، فيقول أدفع 10 الآن و10 مؤجلة، فهذا صحيح. أو يكون تكون 20 حالة أو تكون مؤجلة، فهذا صحيح. فإن عين أجلا، إن عين وقتا لدفع المؤجل، فإن عين أجلا فإنه يلزمه، فإذا قال 20 10 حالة و10 مثلا بعد الدخول، إن عين أجلا فإنه يلزمه ذلك، لأنه علق الحكم به، وما علق الحكم به فإنه يحل بحلوله. نعم. وإلا فمحله الفرقة، يعني إن لم يعين أجلا، لأن المرأة تستحق المهر كاملا بالدخول بها مطلقا، لكن إن لم يحدد أجلا فمحله أي وقت حلوله الفرقة، إذا حصل بينهما فرقة، وهذه الفرقة تكون بأحد ثلاثة أمور: إما بطلاق أو فسخ أو موت. فإذا حصلت الفرقة وجب الطلاق كاملا، وهو يجب أصلا بمجرد الدخول، لكن يحل أو يحل في بهذه الفرقة التي ذكرها، بالطلاق أو بالموت أو بالفسخ. نعم.
وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته.
نعم. وإن أصدقها أي جعل صداقها مالا مغصوبا، وهذا له حالتان: إذا جعل صداقها مالا مغصوبا له حالتان، إما أن يعلم أنه مغصوب، سان سرق سيارة ومعلوم لدى الرجل ولدى المرأة أن هذه السيارة مغصوبة، والمغصوب لا يصلح أن يكون صداقا ولا في شيء من المعاوضات متى علمنا أنه مغصوب، فلها بهذا مهر المثل. قال: أصدقتك هذه السيارة وهو قد سرقها وغصبها من صاحبها، فهذا لا يصح، فلها مهر المثل، مهر نظائرها من أهل بلدها من النساء. كم يكون مهرها؟ 10-20، هي كذلك. فهذا المهر إن كان مالا مغصوبا لم يصح إن علما، وإن لم يعلم ثم تبين أنه مغصوب فلها القيمة أو المثل. قال لك سيارة والزوج في الغالب أنه يعلم مثل هذا، لكن لو فرض أنه سرق شيئا ولو كان قليلا ثم تركه ونسي أنه مغصوب، فلها القيمة أو المثل، والأصل أن يكون المثل أولا ثم القيمة. يعني قال لك هذه السيارة ثم علم أنها مغصوبة، لك هذا مثلا مسجل أو غيره وعلم أنه ثم علم أنه مغصوب، فيأتي بمثله، يشتري مثل هذا الذي قال إنه مهر ويأتي به بدل هذا المغصوب، وإن لم يجد فالقيمة، كم قيمته هذا في السوق، فالمهر هو المثل. إذن عندنا فرق بين العلم فلها مهر المثل، وبين عدم العلم فلها المثل أو القيمة. عندنا ثلاثة أشياء: مهر المثل والمثل والقيمة. فالأول مهر المثل، وفي الحالة الثانية ماذا؟ المثل أو القيمة. نعم. أو خنزيرا، هذا تقدم معنا أنه لا يجوز أن يجعل المهر خنزيرا، وذكرنا في هذا لو أن امرأة جعل مهرها خنزيرا فقلنا إن قبضته مثلا، لا تكون مسلمة فقبضته فهذا لا حكم فيه ثم أسلمت، وإن لم تقبضه فهذا قلنا لها مهر المثل، لأنه محرم لعينه فلا تصح التسمية أصلا، لا تصح تسمية المهر خنزيرا بأن يجعل خنزيرا ونحوه. وجب مهر المثل. نعم. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، هذه حالة أخرى. هناك سمى ما لا تصح تسميته أو ما تبين أن تسميته ليست صحيحة، وهو الخنزير والمغصوب، هذا لكسبه والآخر لعينه. وإن وجدت المباح معيبا، يعني وجدت المهر المباح المسمى وجدته معيبا، قال مهرك سيارة، هذه السيارة فلما قبضتها وجدتها معيبة، هذه سيارة غير صالحة أو فيها عيب في ماكينتها أو في غيرها، أو سمى مثلا قال لك هذه الناقة فوجدها مريضة أو معيبة، أو عبدا فوجده معيبا. وإن وجدت المباح معيبا خيرت، الآن هي بالخيار، سمى لها هذا المهر ثم وجدت في هذا المسمى في المهر المسمى عيبا، تخير بين أرشه، وهو والأرش مر معنا أنه الفرق بين قيمة المعيب والسليم، هذا هو الأرش. يعني قال لك هذه السيارة فوجدت أن هذه السيارة معيبة في مكينتها، هذه السيارة لو لم تكن معيبة كم تكون قيمتها؟ مثلا تكون ب50، وإذا كانت معيبة تكون ب40، فالفرق بين قيمة السليمة والمعيبة هذا هو الأرش، فتأخذ 10,000 مع السيارة، أو وهي مخيرة بين أرشه وقيمته، يعني القيمة لو كان سليما ب50 تأخذ 50 وتدع السيارة وما فيها. واضح؟ طيب نعم اقرأ.
وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية.
نعم.
فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1,000 ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
أولا الصداق هو حق للمرأة ليس لأوليائها، وإنما هو حق لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالنساء فالمهر حق للمرأة ليس لأبيها ولا لأخيها. فيقول وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية، كأنه تزوجها ب2,000 الآن، ب1,000 لها وب1,000 لأبيها. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1,000 ولا شيء على الأب لهما، يعني إذا طلق قبل الدخول فهنا ماذا؟ لا كم؟ نصف المهر. يقول فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1,000 الذي عليها الذي لها، المهر قلنا 2,000، فيرجع بال1,000 الذي على البنت ولا يتعرض لل1,000 الذي عند الأب، ولا شيء على الأب على الأب لهما. هذا قالوا هكذا، وبعض العلماء قال يرجع بالنصف، نصف على الأب ونصف على البنت، والأب أصلا حينما يأخذ من مهر بنته هذا من باب أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، الأصل أنه حق للبنت ليس لغيرها. والصداق ليس هو ثمن في سلعة، الصداق ليس هو ثمن في سلعة، ولهذا لا ينبغي المغالاة فيه، ولا ينبغي استغلاله، استغلال البنت، فيقول الصداق 100,000 حتى يتكسب من هذا الصداق. الأصل أنه حق لها كما أضافه الله عز وجل إليهن إلى النساء، لكن لو أخذ الأب فإنه يحل له بشروط أن لا يجحف. الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه، لكن بشرط أن لا يجحف بمال الابن. لو الابن عنده 5,000 وجاء الأب وأخذها كاملا وتركه فقيرا يتكفف الناس فهذا ليس صحيحا، وأن لا يأخذ هذا المال ويعطيه لآخر، فهذه شروط لا بد من مراعاتها. فيجوز للأب أن يأخذ، قلنا بعض العلماء قالوا يتنصف في حق البنت وفي حق الأب يعني المهر. نعم. وهذا معنى أن الأب لو شرط شيئا في الصداق يصح، وأن غير الأب لا يصح أن يشترط شيئا في الصداق. نعم. اقرأ.
ومن زوج بنته ولو ثيبا.
لا لا، الأول. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب له. ولو شرط ذلك، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى، كل المسمى. لو أن هذا الذي اشترط المال هو غير الأب كالأخ مثلا، لأنه ليس له أن يشترط ذلك، فإذا شرطه هو يعتبر من المهر. نعم.
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.
نعم. هنا من زوج بنته الصغيرة، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، صح ذلك لأن له أن يزوجها، وإن زوجها بأقل لأنه قد يرى أن المصلحة في تزويجها من هذا الزوج، وإن كان بأقل من مهر مثلها، وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، إذا كان الأخ أو الجد غير الأب زوج هذه موليته بغير مهر المثل، إذا كان بإذنها فهذا صحيح، وإن لم تأذن فمهر المثل، فيلزم مهر المثل. نعم.
وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
نعم، يعني إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل، ما دام الابن صغيرا أو سفيها لا يحسن التصرف وهو محتاج إلى الزواج فزوجه، إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل يعني تحمل مهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. لكن العلماء فصلوا في هذا، قالوا إن أخبرهم، إن بلغ أولياء المرأة بذلك فنعم، يعني قال هذا صغير وهذا لا يحسن التصرف فإذا كان في ذلك غرر فقد دخلوا فيه مختارين. أما إذا كتم ذلك عنهم فإنه يضمن لأنه لم يخبرهم وهو ضامن في هذا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه وضده برده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن.
نعم. يقول: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. المرأة مجرد العقد تملك صداقها، لكن هذا الصداق إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين. فإن كان معينا مثل هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه الأرض، هذا معين محدد، أو غير معين مثل على سيارة أو دراهم ونحو ذلك. فإن كان وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين، إن كان معينا فلها نماؤه. قال: الصداق هذه السيارة أو هذه الدار، هذا معين، وهذه الدار مؤجرة فلها الأجرة وهي نماء لهذه الدار، فكان الدخول مثلا بعد سنة أو ما أشبه ذلك فلها نماء هذه الدار، أو هذه السيارة وهذه السيارة تؤجر فلها نماؤها، أو هذا البستان وفيه نخل يثمر وفيه عنب يثمر فلها نماؤه، فلها نماؤه، ولها نماء المعين قبل قبضه بمجرد التسمية. يقول: وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه، حتى ولو لم يعطيها هذه السيارة لكن سماها وعقد عليها هي أصبحت في ملكها، أو هذا البستان صار في ملكها. يقول: وضده بضده، أي غير المعين ليس لها نماء، ضد المعين غير المعين، وهناك له نماء وهنا ليس لها نماء. وغير المعين كالدين في الذمة وما كان مبهما، لك سيارة ولم يعين هذه السيارة، أو لك دار ولم يعين هذه الدار، أو لك بستان ولم يعين هذا البستان، فهذا ليس لها نماؤه. نعم.
وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن.
نعم. وإن تلف الصداق المعين قبل القبض فمن ضمانها، تلف الآن أعطاها هذه السيارة أو يعني سماها لها في المهر، قال: هذه السيارة الفلانية، ثم تلفت، قلنا النماء لها والخراج بالضمان، فما دام الخراج لها والثمر لها فالضمان عليها. وإن تلف فمن ضمانها، أي الضمان على المرأة، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. إن منعها فهو ضامن لأنه متسبب. نعم.
ولها التصرف فيه وعليها زكاته.
ولها التصرف فيه، في ماذا؟ في المهر قبل قبضه، لها التصرف فيه من بيع وتأجير ورهن وهدية، هذا ملكها، فلها أن تبيعه ولها أن تؤجره ولها أن تهبه أو أن تهديه، وعليها زكاته لأنه مالها إذا كان مالا زكويا. نعم.
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
نعم. وإن طلق قبل الدخول، الدخول يعنون به الجماع، أو الخلوة وهو الانفراد بها عن غير الانفراد بها وأن لا يكون عندهم أحد، وأقل هذا الموجود أن يكون مميزا، فإن لم يكن مميزا كطفل صغير هذا لا تزول به الخلوة. وإن طلق قبل الدخول قبل الجماع أو الخلوة فله نصفه حكما، له نصف المهر، لأن الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو له النصف، لأن النصف لها وله النصف من المهر قبل الدخول، فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. النماء المنفصل معلوم، ربح منفصل لا علاقة له به، لكن المتصل مثل السمن والحليب وما أشبه ذلك، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، بدون نمائه، يعني المتصل كم هذه البقرة مثلا أو الناقة كم قيمتها الآن، فله النصف، نصف القيمة. نعم.
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه.
نعم. إن اختلف الزوجان، لاحظ الخلاف هنا يرد في الصداق، في قدر الصداق، هي تقول مثلا 10 أو تقول 20 وهو يقول 10 الصداق، أو في عينه تقول هي الصداق سيارة وهو يقول مثلا دار، أو فيما يستقر به كالوطء والخلوة فقوله، القول قول من؟ قول الزوج مع يمينه، فالقول قوله. لماذا؟ لأن الزوج منكر فالأصل معه، وكل من كان الأصل معه فالقول قوله، كل من كان الأصل معه فالقول قوله لأنه غارم، فالقول قوله. في قدر الصداق فالقول قول الزوج، أو في عينه فالقول قول الزوج، أو فيما يستقر به من الوطء وغيره فالقول قوله. طيب. وقولها في قبضه، إذن القول قول المرأة في قبضه، لأن الأصل ماذا؟ عدم القبض، وكل من كان الأصل معه فالقول قوله. هذه قضية مهمة، كل من كان الأصل معه فالقول قوله، فهنا القول قول المرأة. طيب، هذه يعني هذا ضابط في هذا أو قاعدة عامة لكنها تندرج هنا في هذا الأمر. عندنا أمر تقدم أن المهر يتنصف بكل فرقة قبل الدخول والخلوة. المهر يتنصف بكل فرقة من قبل قبل الدخول أو الخلوة، فهذا كما تلاحظ يتعلق بالصداق. نحن ذكرنا إذن لو نظرنا إلى ما يملك به الصداق، وتملك الزوجة صداقها بمجرد العقد، لكنه يستقر هذا العقد الصداق بالدخول والخلوة، يستقر ويصبح كاملا. متى يلزم الزوج هذا الصداق؟ هذا الذي ذكرناه سابقا، أنه إذا أجل إلى أجل فإنه يتبع ذلك الأجل، فإذا قال مثلا بعد سنة بعد شهر إلى ذلك الأجل، وإن لم يحدد له أجل فمحله يكون ماذا؟ إذا حصلت الفرقة بطلاق أو فسخ أو موت بأحد هذه الأمور الثلاثة فيستقر بهذا الصداق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني للمرأة، أين الأصل أنه أن الزوج الأب يأخذ من الصداق باعتبار أن مال المرأة أن مال البنت هو للأب، أنت ومالك لأبيك، أما غير الأب فهو أجنبي ليس للأخ ذلك ولا لابن العم ولا ما أشبهه. نعم.
قلنا من كان معه الأصل فالقول قوله، هذا بلا شهود؟
نعم
بلا شهود،
هذا الأصل، هذا الأصل أن من كان معه الأصل فالقول قوله، لكن يعني نحن متى نلجأ إلى الأصل؟ إذا لم يوجد بينة، والأصل البينة أن من ادعى شيئا أن يأتي ببينة، إذا وجدت البينة انتهى، وإلا اليمين على المنكر، ثم ننظر إلى الأصل، الأصل أنه لا يلزمه. أما لو وجدت بينة وشهود أن هذا المهر هو 20,000 انتهى، يعني ليس هذا محلا للإنكار، لا نأخذ بقوله. نعم. الأصل قول الزوج إذا لم يكن بينا.
نعم. قول الزوجة.
نعم.
الزوجة متى؟
نعم.
قول الزوجة متى نأخذ؟
إذا كان هذا إذا كان هناك بينا.
يعني شهود؟
أي شهود؟
يعني نأخذ قول الزوجة إذا كان شهود.
لا، إذا كان في شهود أصلا لا نحتاج لا لقول الزوجة ولا لقول الزوجة.
نعم. يعني قول الزوجة متى؟
هو في هذه الحالة. إذا وجد شهود يثبتون لها، وإذا اختلف ولا شهود فالأصل قول الزوج لأنه غارب.
في شهود ما يحتاج.
نعم.
يعني إذا كان في شهود ما يحتاج.
نعم. لا، هذا عند الاختلاف وعدم وجود البينة، الأصل هو قول الزوج.
يعني إذا ما كان بينة قول الزوج.
قول الزوج. نعم. نعم. إيش
الفرق بين الطلاق والفسخ؟
الفرق بين الطلاق والفسخ.
الطلاق معلوم أنه بلفظ الطلاق وما تصرف منه، أو بألفاظ الكنايات، إما تكون هذه ظاهرة أو خفية. أما الفسخ قد يكون أحيانا من غير هذا، الفسخ يكون بسبب أن المرأة لا تريد الزوج فتطلب الفسخ فيفسخ النكاح كالخلع وغيره، ولهذا يختلفون في بعض المسائل هل هي فسخ أو طلاق، هل هي فسخ أو طلاق. إذا كان مثلا في أمر من الأمور في النكاح تفسده فيفسخ فالفسخ، وقد يكون الفسخ في الغالب أنه من قبل الحاكم، من قبل الحاكم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.